بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم عمر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
الله استفدنا منك كثيرا، أن نتابع فيك منذ سنين.
الحمد لله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا من مدة فاتت كلمتك على أن حصلت بيني وبين جوزي مشكلة، فأنا رفعت عليه قضية بقصة ملكية المنزل والنفق على الأبناء. فأنا الآن يعني أن جوزي مصر أن يبيع المنزل، فأنا كلمته وحكيت معه وتناقشنا أنه يعني شنو هي المشكلة بالضبط، يعني هو هل هو أنك محتاج المال أم يعني شنو مشكلتك بالضبط. فهو قال يعني أنا ما تريحتش فيه المنزل، هو سبب لي كثير من المشاكل مع أهلك ومع الناس، فيعني أصر أنه يبيع المنزل.
نعم.
مع العلم أني أنا يعني شاورت أهلي يعني من قبل على أني بيع المنزل أو لا، قالوا لي لا ممنوع، يعني خلاص مجرد أنك حكمت لك المحكمة أنك ملكية منزل ونفقة أولادك ابقي فيه المنزل لا تتحركين منه يعني.
نعم.
يعني شن لازم شن ندير؟ والله يا شيخ أنا في حيرة من أمري، صليت استخارة كم مرة، ويعني شو بنجينا توا يعني نتبع جوزي نمشي نغير بيتنا ونشاور والدي من جديد، مع انه يعني مش راضي، واصر والدي قال يعني مدام يعني بيتك ما تسيبيش.
والان البيت باسمك ولا باسم زوجك؟
لا باسمه هو يا شيخ، باسمه هو في ارضه هو، والبيت امام قريب من بيت اهلي وقريب من مكان عملي، يعني انا اشتغل في مدرسه هو قريب من بيت يعني موجود تلا أهلي.
المحكمة حكمت لك بسكن البيت ها؟
المحكمة بعد هو يعني تركني مدة 3 شهور، يعني حكموا لي إنك ترجع لبيتك يعني.
إيه ترجعين للبيت لكن ما تملكين شيء من البيت.
لا مش ملك.
طيب
مش ملك.
طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أختي.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أعطيت أخي مبلغ من المال لأنه هو محتاج، كان يبي يتجوز. عطيت أنا مبلغ من المال مني، يعني أنا قلت له أعطيك مبلغ وأنت تتجوز بي، فبعد شفت إن ظروفه صعبة يا شيخ إنه ما يقدرش يسدد لي هالمبلغ.
نعم.
أنا الآن يعني بنقول لا إن أنا مسامحتك فيه المبلغ، يعني ما تعطينيش منه أي شيء، هل يني لازم نقول لا ناو بيني وبينه سر بيني وبينه، يعني نجي نحكي له نقول له أنا مسامحتك، ولا نجي نقول له قدام أهلي يعني عندهم العلم إن أهلي اللي عطيته مبلغ مال؟
إن شاء الله. أبشر يا عمر.
السؤال
راحت أم عمر. يا أم عمر حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخ الفاضل.
حياكم الله.
لو سمحت هل هناك فضل مساء يوم الأربعاء اللي هو بين الظهر والعصر، كما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح ودعا يعني في دعاء خاصه، اللهم لك الحمد هديتني من الضلالة فلا مكرم لك لمن أهنت ولا مهين لمن أكرمت، هل في دعاء يعني مخصص، وهل صحيح الدعاء مستجاب في هذا الوقت كل ربوع مثلا بين الظهر والعصر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني التسبيح والاستغفار بعد الصلاة يعني الأذكار يعني بالمفصل كما كانت السيدة عائشة تعقد التسبيح والاستغفار بالأصابع بأن يمس باطن الكف، يعني هذا أفضل أو بهذه اللي في الأصابع الأصابع المقسمة؟
نعم العقد يعني عقد اليد. نعم
أيوه عقد الأصابع. هذا أفضل أم هذا أفضل؟
إن شاء الله.
أيهما أفضل؟
إن شاء الله.
أنا أحس إن بهذه يعني الأصابع هذه تكون يعني بالعد أسهل
إن شاء الله،
لأنه في هنا 15 و 15 30 أشوف هنا أفضل يعني أسهل، فأيهما أفضل؟ هم يقولوا أفضل هذه باللمس في باطن الكف.
إن شاء الله يا عفيف.
الله يسلمك. والسؤال الثالث لو سمحت، واحدة وصلتني أنا أسأل وهي تسمعنا، تقول إنه في كان يعني رجل يعني يشتغل وبحكم كورونا وبعدين هو تعب بعد كورونا وصار ما يقدر يشتغل، وزوجته له كأنها مدرسة، فأخذوا قرض واشتروا منزل، ودحين يعني المدرسة بفلوسها يدفع القرض وتصرف على البيت وهو ما عنده عمل، هل يجوز أن تعطي لهذا الشخص زكاة مالها؟ يجوز؟
إن شاء الله. من يعني الحرمة نفسها زوجته؟
لا 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 لزوجها يعني.
يعني
الزوج ما عنده عمل.
إيه أنا قصدي هل الزوجة تعطي زوجها من الزكاة؟
لا 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 أخت ثانية لها.
آه.
أخت لوت بتعطي أخوها يعني.
أي نعم إن شاء الله.
أيوه.
إن شاء الله.
أيوه. فهم يقولوا له لا هو عنده بيت، هو عنده يعني زوجته عندها عمل.
إن شاء الله.
هو يقولهم يعني الزوجة يعني ما بتصرف على البيت ويدوبها.
نعم.
يعني
نعم. واضح. نعم. أبشر.
الله يسلمك. وامرأة ثانية يعني عندها أولاد بيشتغلوا معها، يشتغلوا يعني.
إيه؟
يعني أختها ثانية لها أولاد يشتغلوا كلهم ما شاء الله عندهم رواتب، لكن عندها واحد صغير أظنها، فيقول هل يجوز نعطي هذه الحرمة كمان زكاة؟ وهي عندها بيت ملك يعني، لكنها ما تشتغل أظنها ما تشتغل.
لكن
مع الأولاد هذول، وهذه الأولاد أظنهم عندهم رواتب كلهم، فهل يجوز أعطي أختي دي؟ يقول
إن شاء الله يا عليك. أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
طب سؤال أخير لو سمحت.
يلا.
برنامج هل يبث في نفس الوقت في رمضان إن شاء الله؟
إن شاء الله سيعلن عنه أختي الفاضلة خلال الأسبوع هذا بإذن الله.
جزاك الله.
سيعلن إن شاء الله. بارك الله فيك.
الله
يسلمك. طيب الأخت أم عمر من ليبيا بارك الله فيها. طبعا أم عمر كانت تبغى تسأل 5 أسئلة ما حصل إلا سؤالين، حاول يا أم عمر مرة ثانية. أم عمر من ليبيا تقول يعني في مشكلة بيني وبين زوجي ورفعت عليه قضية، والمحكمة أوجبت النفقة لأولادي عليه، وكذلك أرجعتني إلى البيت بعد ما تركت البيت 3 أشهر تقريبا. هو الآن يريد أن يبيع البيت، تقول أهلي يقولوا لا تبيعين البيت، البيت أول شيء قريب من عملها وقريب من أهلها وقريب من كذا، والزوج يقول هذا البيت شؤم حسب ما فهمت من كلام أم عمر، وأنه مشاكل كثيرة وشيء من هذا القبيل، وتسأل تقول يعني هل علي شيء. أختي أم عمر بارك الله فيك، أنا فهمت الآن القضية بأنك أنت الآن لا تملكين من البيت شيئا، وزوجك هو الآن الذي يملك البيت، بمعنى أن له حرية التصرف في هذا البيت بيعا ووقفا وهبة وهدية وغير ذلك من يعني عقود التبرعات أو العقود عقود البيع والشراء. فلذلك أخت الفاضل يعني الآن لو أردنا أن نرجع إلى حقيقة هذا الأمر، رأينا بأن الزوج له الحرية المطلقة في هذا، هو ملزم أن يسكنك، لكن هل المحكمة اشترطت عين هذا البيت؟ قالوا أم عمر هذا البيت ما تطلع منه طوال حياتها، ما أعتقد المحكمة تحكم بهذا. وأنت الآن بين نارين كما يقول العوام، أهلك يقولوا لك لا، وزوجك يقول لك أنا مش مرتاح في البيت. أنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن تسجلي موقف مع زوجك وتقولي له أنا إكراما لك يا أبا عمر، وأنا هذه نيتي الصادقة وطويتي البيضاء تجاهك، بع البيت وأسكننا ببيت آخر. هذه نصيحتي أنا، حاولي أن تقنعي أهلك، وأنا أوجه رسالة لأهلك أن لا يدخلوا بينك وبين زوجك، أنت وزوجك تتفاهمون، أهلك الآن ربما لا يشعرون بما يشعر به زوجك وبما تشعرين به أنت. دخول أهلك على الخط أعتقد بأن هذا قد يعني يعقد الحياة الزوجية بينك وبين زوجك، وأقول لزوجك شوف أنا البيت هذا يعني مناسب لي جدا، العمل الأهل الجيران اللي كذا، لكن سأضحي بكل هذا بشرط أن تكتب لي ورقة على أنك تسكنني بمسكن مناسب لي مناسب لأولادي، وإذا بحث عن بيت قريب من نفس العمل ونفس قريب من الأهل يكون أفضل. هذه نصيحة وليس فتوى، انتبه يا أم عمر، هذه نصيحة وثقتي في أنا، قلتي لي انصحني أنصحك بأن تقفي مع زوجك، وأنصحك بأن تقول لأهلك زوجي محتاج يبيع البيت، لأن رجل يعني غير مرتاح في هذا البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشؤم في ثلاثة، وقد وذكر منها البيت، فقد يكون للبيت أثر على سلوكيات زوجك وشيء من هذا القبيل. هذه نصيحتي، بارك الله فيك. أم عمر من ليبيا تقول: أنا أعطيت أخي مبلغ من المال علشان يتزوج لأن الظروف صعبة. تقول: أنا شايفة أن الظروف ما زالت صعبة، أنا أريد أسامحه، هل أسامحه بيني وبينه أو أسامحه أمام الأهل مثلا، يعني أجمع بالأهل وأسامحه؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي المسامحة يستوي فيها بينك وبينه، أو تخبرين الأهل بذلك، الأمر يستوي يعني، لكن أهم شيء أن لا تجرحي مشاعر. فإذا أنت غلب على ظنك بأنك لو قلت للأهل أنا سامحت فلان خجل ودخله شيء من الحزن وتسببت في جرح مشاعره مثلا، يختلفون الناس، ها؟ فأنا ما أنصحك، قولي لبينك وبينه، قولي أنا مسامحتك في هذا المبلغ وأسقطت عنك الدين، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. في من الناس من يفرح حتى إذا سمع مثلا يعني هذا الكلام بين أهله ووالديه وإخوانه وخواته، يفرح فرح شديد. فما أدري أخوك من أي نوع، أنت اللي تقررين، أنت اللي تحددين، أنت اللي تقررين. هل هو لو أخبرت الأهل حتى لا يحسبون عليه، أو يقولون والله أنت أختك أم عمر تطلبك مبلغ مالي أو شيء من هذا القبيل، أخبري أمام الأهل، تقولي لا هو يخجل ويستحي وكذا، لا ممكن تخبرين الأهل بينك وبينه بأنك أنت أسقطت الدين، وبينك وبين أخيك تقولي لا ترى أنت أنا مسامحتك يا أخي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل عن الدعاء مساء الأربعاء، تقول في مسجد الفتح هل ورد شيء أنه دعاء خاص وأنه دعاء يقبل؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر في أيام فلم يستجب له، دعاء خاص. فلما دعا بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء عند مسجد الفتح استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. الحديث على الكلام على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول ثبوت الحديث، هل الحديث ثابت أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى عدم ثبوت الحديث، وأنه حديث ضعيف لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا بهذا قفلنا الملف مثل ما يقولون وانتهينا، ما في كلام خلاص ما دام الحديث ضعيف، واضح؟ طيب إذا كان الحديث صحيح، قد صححه جمع من أهل العلم، من أهل الحديث، من أهل الصنعة صححوا هذا الحديث، طيب كيف نتعامل معه؟ التعامل معه لأهل العلم طريقان. الطريق الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق أن الله عز وجل استجاب له في يوم الأربعاء، لا لفضل هذا الوقت يوم الأربعاء، وإنما دعا وألح على الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه، فقدر الله أن يكون في هذا اليوم، في يعني في ما بين الظهر والعصر. والدليل على ذلك أنه ما كان هناك مسجد اسمه مسجد الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المسجد بعدين بني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات سموه مسجد الفتح، واضح؟ القول الثاني قالوا لا، هذه سنة، ولذلك هذا من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، فإن هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الله له في هذا الوقت، فدل على أفضليته. هنا الآن العلماء الذين يقولون بسنية هذا الأمر واستحبابه، هل هذا خاص بمكان اللي هو مسجد الفتح الآن، ولا المقصود الزمان وليس، ولا المقصود هو الزمان وليس المكان؟ أيضا قولان، من أهل العلم من قال لا هذا خاص بهذا المكان، ومن أهل العلم من قال هذا عام، يعني أي إنسان في الدنيا في أي بلد إذا دعا بين الظهر والعصر استجاب الله له. هذا تفصيل لهذه المسألة يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك ورضي عنك. لكن هل ثبت هذا الدعاء اللي ذكرت اللهم اهدني من الضلال وكذا؟ ما ثبت هذا الحديث الذي ورد، ليس فيه هذا الدعاء، بارك الله فيك. تفضل يا أم عمر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا سمعت إجابتك على السؤال بتاع بيع المنزل، إن شاء الله يعني أنا توكل على الله يعني وصليت صلاة الاستخارة بإذن الله يعني. أنا
طيب. طيب.
أن نغير المنزل متاعنا إن شاء الله.
طيب طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز أخذ حبوب منع الدورة في رمضان؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، أنا معلمة ودرس في مدرسة، المدير يقوم في يعني في عمليات الغش في الدرجات، ويعني المدرسة فيها معلمين كثيرين وهم يعني ما يعملوش ما يشتغلوش يعني مع فيهم يعني الموضوع ضاي. وأنا يا شيخ كم مرة أني قدمت درجات الامتحانات ويكون في طلبة راسبين وهو يقوم بتنجيحهم يعني، ومعني يعني حكيت معه قلت له يعني لا يجوز هذا يعني، كيف أنا نقدم درجات طلاب راسبين وأنت تقوم بتنجيحهم يعني. فهنا يا شيخ أنا يعني بنترك العمل في المدرسة، لكن يعني إني راتبي يعني نقد ينزل شهري، لكن لا يعني ما نشتغلش في المدرسة دي يعني ما تنسبنيش يعني غش وتمرد الطلبة وما فيش يعني من يحكم فيهم يعني.
نعم.
هل يجوز يعني إني كان خذيت راتب و...
طيب سؤال السؤال الثالث.
السؤال الخامس، إن جوزي ما يحبنيش إني نزور أخواتي يعني، يقول لي بدون سبب يعني، كان هو فيه سبب إن نذهبوا يعني عادي، لكن لا يوجد سبب يعني ما نذهبش لزيارته. هل يجوز إني نذهب يعني بدون علمة مع والدي أو مع أخواني يعني نزور أخواتي؟
لكن هو من دون سبب يمنعكي؟
لا يعني إنه يقول لي لو إن عنده فرح أو حزن يعني نذهبه، لكن كان ما فيش شيء يعني هيك زيارة عادية لا 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 تذهبين يعني، يقول لي ما تذهبيش يعني.
طيب طيب يا عمر.
هل يجوز إني نذهب مع بوالدي أو إخواني يعني بدون علمة؟
إن شاء الله يا عمر.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين من فضلك
سيدنا
الشيخ.
تفضل.
أمي لها مالها الخاص كانت قد حصلت عليه من تأمين لحادثة سير وقعت بها، وتخرج عليه الزكاة كل سنة، فهل يمكنها إعطاء هذه الزكاة لأختي من أبي التي تعيش معها في نفس المنزل، وأختي هذه عليها ديون كثيرة؟
إن شاء الله يا أم جابر.
السؤال الثاني، أختي في إسبانيا تدخر مالا من أموالها وأموال أو طفليها اليتيمين لكي تشتري منزلا في المغرب، فهل هذا المال المدخر تجب عليه الزكاة مع العلم أن لها منزلا في ملكا في إسبانيا؟
شالي أم جابر،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
مرحبا أختي أسماء.
الله يسعدك. سؤالي إنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا،
نعم،
هاي الأربع ركعات بنصليها، في ناس بيحكوا إنه لازم بين الأذان والإقامة مربوطة مع المسجد، أنا حكت لهم لا، وقت ما إحنا في البيت نصلي فرض العصر قبل ما نصلي
إن شاء الله.
واضح؟
إيه نعم واضح.
ماشي يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا. طيب أرجع للأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها، تسأل بالنسبة للتسبيح والاستغفار، تقول بعد الصلاة يعني كيف يكون عقد الأصابع، تقول يعني هل مثلا بلمسها هل بكذا هل بروسها، تقول ما هو في مثلا طريقة أضبط لي هي تستعملها. أخت عفيفة بارك الله فيك، طبعا المشروع للمصلي بعد الصلاة أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 33، وكذلك في الفجر وفي الظهر، عفوا في الفجر وفي المغرب يهلل 10 مرات مثلا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بالنسبة لعقدها، عقدها بالأصابع طبعا، وطريقتها في أكثر من صفة لعقد التسبيحات في الأصابع، يعني منها على رؤوس الأصابع مثلا هكذا على رؤوس الأصابع، ومنها بالأنامل هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، أو تقولين سبحان الله سبحان الله مرتين حتى تضبطين، واضح. ومنها هكذا في سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، فالصفات كثيرة جدا. فالذي يراه المصلي أضبط له وأسهل يستعمله، ما في داعي للتشدد في مثل هذا، وخاصة وأنها يعني وسيلة مشروعة ولله الحمد إلى عبادة مقصودة. بارك الله فيك. عفيفة تقول هناك امرأة وصتني بأن رجل كان يشتغل ثم لما جاءت كورونا خلاص ذهب العمل، عنده زوجة مدرسة وأخذوا قرض لشراء منزل، هذه الزوجة تصرف على البيت وعلى كذا، تقول هل يمكن أعطي هذا الرجل من الزكاة؟ يعني امرأة أخرى أظن قالت أخت الرجل أو شيء. أختي عفيفة بارك الله فيك، لا شك بأن الزوج عليه واجبات ومكلف بأمور كثيرة، منها النفقة على الزوج والنفقة على الأولاد والنفقة على البيت، فإذا افتقر، فإذا حصل أن الزوج افتقر وبسبب وباء كورونا، بسبب مثلا تسريحه من العمل، بسبب خسارة مثلا، وما استطاع أن يقوم بالواجبات، فإن يجوز أن يعطى من الزكاة، لأنه إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما، ولا ينظر إلى الزوج إلى حال زوجته. لأن بعض الناس الآن يقول لك يا أخي فلان فقير صحيح، لكن زوجته ما شاء الله مدرسة، زوجته موظفة، راتبها كذا، ما ينظر إليه، هو المسؤول عن بيته، ولذلك يعطى من الزكاة لينفق على زوجته الموظفة وينفق على أولاده وينفق على بيته. قضية أن المرأة والله تقول أنا حابة أني أنا أشارك في البيت، هذا تؤجر عليها، تؤجر على هذا الأمر. بل حتى زوجة هذا الرجل لها أن تعطي زوجها من الزكاة بشرط أن لا تستفيد من هذه الزكاة لنفسها. ولذلك العلماء يقولون يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها. لماذا؟ عللوا ذلك، قالوا لأن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوج، والعكس لا، لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته. لماذا؟ قالوا لأن نفقة الزوجة واجب على زوجه. ولذلك زوجة هذا الرجل موظفة تعطي زوجها، أهم شيء أنه ما يرجع لها شيء من الزكاة يخصها هي، لكن أن تشارك مع أكل البيت ما في بأس. بالنسبة لأخت هذا الرجل، لأخو هذا الرجل، أي إنسان حتى لو كان أجنبي يعني ليس من الأرحام وليس من الأقارب، نعم يعطى هذا الرجل من الزكاة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول في امرأة أيضا سألت، تقول عندها أولاد يشتغلون وعندهم رواتب ولله الحمد، وعندها ولد صغير، تسأل تقول هل يمكن أنني أعطي هذه المرأة من الزكاة لأنها محتاجة مثلا وكون يعني عندها ولد صغير؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، صورة المسألة التي فهمتها عنك بأن امرأة عندها أولاد، هؤلاء الأولاد يشتغلون عندهم رواتب، عندها ولد واحد صغير ما يشتغل، تعطى من الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نفقتها على الأولاد واجب، فيجب على هؤلاء الموظفين، هؤلاء الأولاد الذين يأخذون رواتب، أن ينفقوا على والدتهم وهي تنفق على ابنها، ولا يجوز لها أن تتطلع للزكاة وتستشرف للزكاة، لأن نفقة الأولاد عليها واجبة ولذلك لا تقبل الزكاة، ويحرم على هؤلاء الأولاد أن ينصرفوا عن أمهم أو أن لا يلتفتوا إليها أو أن يهملوها في باب النفقة. ولو أن كل ولد خصص مبلغا شهريا من راتبه وسلمه لأمه، هذا أقل ما يمكن أن يقدم للوالد، ولا يجوز لهم أن يلجئوا الوالد إلى أخذ الزكاة، لأن يوجد للأسف شديد من الأولاد من لا يلتفت إلى أمه ولا يلتفت إلى أبيه، ويضطر الأب أو تضطر الأم إلى أن يمدوا أيديهم يسألون الزكاة والصدق، خاصة أن الأولاد موظفين. ولذلك لو اجتمع الأولاد كل واحد أخرج مبلغا ماليا، هذا المبلغ يجتمع عند أمهم ويكون مثل الراتب الشهري لها، يعني تنتفع به وتقضي أمورها الضرورية والحاجية، وأيضا تنفق على ابنها الصغير. بارك الله فيك. أم عمر من ليبيا طبعا من أسئلتها قالت هل يجوز للمرأة أن تتناول الأدوية التي تمنع نزول الدورة في رمضان؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تبقى على حالتها، هذا هو الأصل، وما ينبغي لها أن تستعمل مثل هذه الأدوية، هذا من حيث الأصل. وذلك لأن مثل هذه الأدوية ربما تسبب ضرر على المرأة من حيث مثل ما يقولون العوام تلخبط الدورة أو شيء من هذا القبيل، فلذلك هذا الأصل. وإذا جاءت الدورة أفطرت وتقضي بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على إحدى أمهات المؤمنين في الحج وجدها تبكي، عرف عليه الصلاة والسلام بأنها حاضت، قال أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم، هي بكت، فقال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. فتكون المرأة على طبيعتها أفضل. أكثر الآن المشاكل اللي عند النساء فيما يخص الدورة الشهرية سبب الأدوية هذه. طيب الأمر الثاني، إذا والله امرأة تقول أنا يصعب علي القضاء، أنا بالكاد أصوم رمضان والقضاء يعني يصعب علي، وعندها أعمال، عندها وظيفة، عندها شغل، عندها عليها واجبات، عليها شيء، ما في بأس، بشرط تأخذ هذه الأدوية باستشارة طبيبة. فإذا قالت الطبيبة هذا الحبوب ما تمثل خطر عليك، ما في بأس. أما إذا كان لا فيها ضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلذلك تمتنع عنها إذا قالت لها الطبيب بأن فيه ضرر. أما إذا قالت لا ما في ضرر، ما في بأس أن تستعمل هذه الأدوية لرفع الدورة الشهرية. أم عمر من ليبيا تقول أنا أعمل معلمة، لكن للأسف يعني أكون في مدرسة والمدير يغشش الطلاب وفي الدرجات. تقول يعني أنا مثلا صححت الامتحانات، تفاجأت بالمدير وإذا به يرفع الدرجات وينجح الطلاب. تقول أنا غير قادرة على ترك العمل، ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ يا أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للإثم والوزر على من يغش، أنت لم تغشي، الإثم والوزر على من يخون الأمانة، والأولاد أمانة في يد المدير وبقية الأساتذة وبقية المعلمين، هؤلاء أمانة. فإذا قام المدير الذي يمثل رأس هرم هذا المكان التعليمي الذي من المفترض أن يكون يعكس الصدق والوفاء والعلم والأمانة، انعكس، هذه كارثة. ولذلك هو يحمل وزر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت 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 محسنة وأنت لم تتعمد الغش ولا تقصديه ولم تنجح الطلاب بالباطل، لذلك أنت أخت الفاضل استمر في عملك، انصحي، ذكري، حتى إذا اكتفيت ورأيت بأنك خلاص وصلت إلى مرحلة الحمد لله حصلت كفايتك تتقاعدين. أما الآن راتبك حلال ولله الحمد والمنة، ما دام أنك تقومين بالعمل على أحسن وجه. كون المدير يغش أو في لجان تغش، الإثم والوزر عليهم بل والعار عليهم لما يقومون بمثل هذا الأمر. أم عمر تقول يعني زوجي ما يحب أني أزور خواتي، ويقول إذا وجد سبب فرح عزاء شيء روح، ما وجد سبب لا تزورين أخواتك. تقول ما الحكم؟ يا أم عمر بارك الله فيك، أطيعي زوجك، أطيعي زوجك، ما دام أن زوجك ليس عنده رغبة في أن تزوري أخواتك قولي سمعا وطاعة. إذا كان هو متعسف، متعمد، متقصد، الإثم عليه. إذا كان هو عنده سبب ما يحب يخبرك، يقول ما أحب أن أجرح مشاعر أم عمر، أنا أعرف عندي أخبار، عندي كذا، خواتها يفتنونها، يخربونها علي، مثلا تأتي متغير، مثلا متغيرة علي شيء، هو يقدر هذا الشيء فمعه حق. ولكن هذا ما يعني بأنك ما تستطيعين وصل أخواتك، عندك وسائل كثيرة تستطيعين أن تصلين أخواتك. أولا تلتقون عند والدتك، تتفقين أنت وخواتك، تقول أنا سأزور الوالدة في اليوم الفلاني، وتجتمعون الحمد لله. الثاني عندك وسائل التواصل، تتواصل بهذا، تجمعين بين المصلحتين وتدفعين الشر والمفاسد ما دام زوجك عند هذه الطريقة وهذا الأسلوب. تفضل يا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا أخوي عندي في البيت أدخل نفسه في مشكلة قبل أشهر، كان عنده بعد التبول بنتظر دورة المياه ما يقارب ربع ساعة، يقول بنزل منه قطرات بول. أخذته على الطبيب، قال الطبيب ما عنده أي مشكلة. فرجيته بعد مقاطع الفيديو لك على اليوتيوب تتحدث عن هذه المشكلة، أنه نتيجة التوتر والتفكير تنزل هذه القطرات، وأنه لازم ينضح مية ويخرج، الحمد لله طبق هذا الأمر منحلت مشكلة. يعني الشيخ والمشكلة عنده أنه بحكي له بعض الأوقات قاعد يتبول بحس بنبض الذكر أو بشي يريد يخرج مثل البول، وأوقات يفتش ما بلقى إشي. الموقف قبل أسبوع حس بهذا النبض، فتش أول مرة ما لقى حاجة، رجع حس ثاني مرة فتش ما لقى إشي، استنى فتش ثالث مرة لقى مثل البلل. قلت له أكيد نتيجة التفكير والتوتر، صار معك هيك. طلبت منه بعد ما يخلص التبول ينشف ذكره ويحط منديل عشان يتأكد، عمل إشي هذا. بعد 10 دقائق رفع المنديل الشيخ ما لقاش حاجة. قلت له خلص أمورك سليمة، يعني ربنا ما بيحمل الإنسان فوق طاقته. قال لي لا، يمكن هذا عشانه بلل كثير ما بينش في المنديل، أو يمكن ما حطيتش الورقة صح. قلت له يمكن هذا من الوسواس، فريح بالك وطمن بالك. فأنا يا شيخ بدي أسأل الشيخ نصيحة، يعني إذا أجاله هذا الإحساس أو هذا النبض إيش يسوي؟
أبشر يا محمد،
لأن حسه بيق وغمة.
أبشر يا محمد، أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا شوق.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ، أنا صمت أيام القضاء لعلي كاملة، وقررت أصوم يوم زيادة للاحتياط، ولكن جتني الدورة في هذا اليوم، فما الحكم؟ هل يجب القضاء؟ لأن تقريبا هذا الأسبوع بيدخل رمضان، وأنا صمت هذا اليوم فما أعرف هل يجب.
لكن أنت هذا اليوم احتياط.
نعم.
يعني أنت متأكد أنك صمت القضاء؟
نعم صمت القضاء. طيب. فقط نويت أن أصوم هذا اليوم زيادة للاحتياط.
إن شاء الله. أبشر يا شوق. إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب الشيخ، بدي أسألك الله يرضى عليك عن القرآن. حنا نكتب حواشي القرآن، يعني مثل ملاحظات على تشابه الآيات، وممكن أحط دائرة على الحركة إذا أخطأت فيها. ما أدري، قالوا ما يجوز. بعدين وش الفرق بينه وبين كتب التفسير؟ مو بيحطون القرآن وبالحواشي يكتبون عن التفسير؟ أدري هل هذا يفرق عن هذا ولا شلون؟
قلم رصاص ولا قلم حبر ولا شيء؟
لا رصاص. قلم
رصاص. طيب. أبشر يا ماجد. مرحبا. يلا تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله يا أخت مريم.
شيخ، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا متزوجة من سنة ونصف من شخص تقدم لي على أساس أنه بيصلي وبيصوم، على أساس أنه شخص كويس، والأهل سألوا عنه، يعني كون نحن موجودين في ألمانيا، يعني نحن ما نعرفه، ما كان فيه نسأل عنه عن جذوره ببلده يعني.
نعم.
فاضطرنا نسأل عنه هون بألمانيا، يعني بالمدينة اللي هو عايش فيها، وما حدا ذمه لأهلي. بس سبحان الله بعد الزواج تبين لي أنه هو شخص لا يصلي، ورمضان يصوم ويصوم ويفطر، يصوم ويفطر يعني. وكمان يا شيخ هو شخص بخيل إنه علي. أنا حاليا عندي طفل، ويأتيني راتب من الدولة في ألمانيا، هو يأخذ هذا الراتب ويعطيني منه الشيء القليل اللي ما يكفيني.
نعم.
فأنا الأهلي والبيئة اللي حوالي كلهم يقولوا لي إنه اتركيه، يعني اطلبي الطلاق وانفصلي عنه.
نعم.
أنا أريد توجيهك يا شيخ لهذا الموضوع.
إن شاء الله.
أنا مع العلم عندي طفل عمره 7 شهور.
طيب، أبشري يا أختي مريم.
شكرا، جزاك الله خير.
تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي جزاكم الله خير على الدعوات الطيبة للوالد.
الله يحفظنا وإياكم ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب.
أعدكم الله في الدارين ورضى عنكم عن والديكم يا رب العالمين.
آمين.
نهنيكم يا شيخ بقدوم شهر الخير، الله يعيننا على الصيام والقيام
يا رب.
يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: داو مرضاكم بالصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، إن الوالد سبحان الله على كل مرة يطيح فيها يمرض مرض شديد، أول ما أسوي يعني أتصدق عنه. إذا ما كان عنده قدرة مالية أطبخ الطعام وأوديه للجيران، والحمد لله في اليوم الثاني يقوم ما كأن في شيء. وأول طبعا ما يمشي ما شاء الله يكون نشيط يمشي المسجد، فكنت أقول للوالد ريح يومين، فما شاء الله كالعادة ما يطيع الله يرحمه. فالخلاصة يا شيخ، موضوع لو يعني كلمة تحسون فيها على الصدقة، فلكن سبحان الله الوالد في أيامه الأخيرة ما أعرف كيف نسيت موضوع الصدقة أيامه الأخيرة.
نعم
يا شيخ.
طيب، السؤال ما هو يا أمينة؟ عفواً.
كلمة يا شيخي أنا أحث الناس على الصدقة. آه
إن شاء الله. أبشري يا أمينة أبشري.
جزاكم الله
مرحبا خير. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم جابر من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول بأن والدتها لديها مال خاص بها حصلت عليه من خلال التعويض من التأمين بسبب حادثة سير. يعني تقول هي تخرج الزكاة دائما. تقول عندي أخت من أبي فقيرة هل يمكن أن تعطيها من الزكاة؟ أختي أم جابر بارك الله فيك الجواب نعم يجوز لأمك أن تعطي أختك من أبيك من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة غارمة بحق يعني لأن نفقة هذه الأخت ليست واجبة على والدتك ولذلك يجوز لها أن تعطيها من الزكاة بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول عندي أخت في أسبانيا تدخر يعني من مالها ومن مال أولادها لأجل بناء مسكن تقول معنا تملك منزل لكن تريد أن تشتري منزلا آخر هل تجب الزكاة في هذا المال؟ أم جابر بارك الله فيك كل من جمع مالا لأجل شراء سيارة أو شراء بيت أو لأجل زواج أو لأجل رحلة سياحية أو لأي غرض من الأغراض وحال على هذا المال الحول وقد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة فيجب على أختك أن تخرج الزكاة على مالها الذي جمعته لغرض شراء المنزل وكذلك تخرج زكاة مال أولادها الذي جمعته لأجل شراء منزل إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب. فما دام أن الحول قد حال عليه وهو مرور 12 شهر قمري عربي وجب فيه الزكاة. أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا تقول بعض الناس يقول لازم يكون بين الأذان والإقامة التي في المسجد تقول وأنا أقول لهم ما له علاقة بالمسجد يعني تسأل عن الصواب. أختي أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لهذا الحديث لا بأس بإسناده وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة والمقصود بالقبلية هنا التي بين الأذان والإقامة ولا ارتباط للمسجد ولا علاقة بذلك ولذلك المرأة في بيتها لو أخرت الصلاة ساعة من بعد الأذان لها أن تصلي قبل صلاتها هذه الركعات الأربع هذه الركعات الأربع فليس هناك علاقة بين هذه الصلوات وبين المسجد لكن الذي يذهب إلى المسجد نعم له ارتباط وعلاقة فإذا ذهب إلى المسجد صلى أربع ركعات أو صلىها في بيته مثلا بعد الأذان صلىها في بيته أربع ركعات وذهب إلى المسجد بعد الأذان بعد الأذان ولذلك يعني جعل هذه الركعات مرتبطة بفعل الإمام في المسجد لا شك بأن هذا مجانب للصواب. محمد من فلسطين يقول عندي أخوي في البيت أدخل نفسه في مشكلة خاصة بعد التبول يمكث ربع ساعة وبعدين يعني حصل له بعض الإشكالات وديته للطبيب وقد شاهد مقاطع لي يقول من خلال اليوتيوب ولكن يقول رجع وعنده مسألة عملية التفتيش وكذا حتى الطبيب قال ما يعني فيه شيء ويضع مناديل ويفتش وشيء من هذا القبيل. أخوي محمد بارك الله فيك فهمت سؤالك. أخوك الآن بدأ في طريق الوسوسة وهو طريق يمثل جحيم بالنسبة للموسوسي والظاهر بأن أخاك لديه نوع عناد ما استجاب لك ولا استجاب للتوجيهات اللي أنا ذكرتها في المقاطع من خلال هذا البرنامج وهو منتشر ولله الحمد المقطع هذا ولذلك يظهر عنده نوع عناد وهذا لا يجوز. وأخوك الآن سيدخل في متاهات وسيدخل في عالم ربما يؤثر على عقله وربما يؤثر على دينه فالآن هو في عافية عليه أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يستجيب لكلام أهل العلم ولكلام أهل الطب. هو الله معافيه الآن الشيطان شم قلب أخيك وعرف بأن أخوك يركز على هذه المسألة أخوك الآن يركز على هذه المسألة فالشيطان صار يدخل عليه المداخل هذه فلذلك يتق الله. يعني ماذا بعد هذه النصائح اللي وجهناها وماذا بعد هذه النصائح التي وجهها العلماء وطلاب العلم والأطباء؟ الطبيب يقول ما فيك شيء، اجتمع كلام الأطباء وكلام الفقهاء ما فيك شيء، لماذا يصر على أن في شيء؟ ولذلك يا أخي الفاضل على أخيك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يذهب برجله إلى مثل هذه الأماكن الموبوءة بالوسواس، ولا يصنع بنفسه هذا الصنع. الوسواس إن دخل عالمه لا يخرج سالما إلا أن يشاء ربك سبحانه وتعالى. الآن عافاه الله عز وجل، عافاه الله عز وجل، كيف يطيع الشيطان ويعصي أهل العلم؟ كيف يطيع الشيطان ويعصي النصوص في القرآن والسنة؟ فلذلك أخي الفاضل قل له يتق الله ويبتعد عن مثل هذا الأمر، ومثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينضح فرجه ويقوم. والآن أخوك ثلاث مرات يفتش ما يجد شيء، طبيعي جدا أنه يجد بعد ذلك شيء، في ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، الذي يفكر بمثل هذه الأشياء تسترخي عندها العضلات ويخرج منه شيء طبيعي. هو الآن يستحلب هذا الشيء، هو جالس يستحلب أكرمكم الله البول بمثل هذه الطريقة، هو الذي يستدعيه، هو الله عافاه، لكن هو يأبى إلا أن يمرض ويأبى إلا أن يوسوس، معقول هذا؟ فلذلك لابد لأخيك أن يسمع مثل هذا الكلام وأن يتق الله، ينضح فرجه ويقوم، حتى إذا جاءه الشيطان وقال ها جاء قل اخس عدو الله هذا من الماء، اخس عدو الله هذا من الماء. ولذلك لازم يتعلم ولازم يقرأ ويفهم مثل هذه الأشياء. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. وهذا اللي واقع في أخيك أو واقع في أخاه، اللي هو إيش؟ مسألة أنه يستحلبه ويستدعيه ويستدر هذا الشيء، وهو الله عافاه ما في شيء. ولذلك يجب عليه أن ينعتق عن مثل هذا الوسواس، يجب عليه أن يكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هذه وقع الاستعاذة وقعها أو وقع على الشيطان شديد، يستعيذ دائما بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يتعلم العلم الشرعي، يجتهد على نفسه بالابتعاد عن مثل هذه الأشياء، وإلا إن دخل هذا العالم عالم الوسوسة سيضيع. ليست القضية تقف عند قضية الاستنجاء، سيدخل في عالم آخر يدخله الشيطان، يأخذه إلى متاهات وسراديب ومسارب، ما قد يؤثر حتى على عقيدته. وأنا لا أقول هكذا تخويفا له، لا، واقع موجود، وعندي حالات مرت علي كثيرة جدا، وصل الحال على حافة والعياذ بالله المروق من الإسلام. الشيطان ما يرضى من الإنسان إلا أن يخرج من الإسلام، ما يرضى، يبدأ خطوة خطوة، لا تتبع خطوات الشيطان. هذه وصيتي لأخيك، على أن يتق الله وأن يقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف كلام العلماء، كلام العلماء في مثل هذه المسائل، حتى أنهم يعني يرون بأن البول القليل الذي يخرج هذا معفو عنه، اليسير معفو عنه، وجود هذا الشيء الذي ليس بإمكان الإنسان. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح فرجه؟ حتى هذا لمن يخرج منه شيء، فتغمر هذه النقطة الصغيرة، تغمر في هذا الماء ومعفو عنه. عندنا أثر الاستجمار، يعني لو الإنسان قضى حاجته واستجمر من دون أن يستعمل الماء، المتبقي من أثر الاستجمار معفو عنه، معفو عنه. الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأشياء؟ فلذلك نبه أخاك وقل له يتق الله ويحرص على أن يبتعد ولا يستسلم لهذا الوسواس، إن استسلم له ربما يتعب ويدخل في أزمات وليست أزمة واحدة. أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يبعد عنه شر الشيطان وشرك الشيطان وتوهين الشيطان، وأسأله جل وعلا أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. شوق من أبو ظبي تسأل تقول بأن صامت أيام القضاء كاملة ولله الحمد والمنة، لكنها قررت أن تصوم يوم واحد احتياط، تقول جاءتني الدورة، هل أقضي هذا اليوم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دمت أنك تيقنت أنك قضيت الأيام التي عليك وصمت من باب الاحتياط، هذا اليوم يعتبر صومه سنة، ولذلك إذا طهرت إن أحببت قضاء هذا اليوم فحسن، وإن لم تقضيه لا شيء عليك ولله الحمد والمنة، لأنك أبرأت ذمتك أبرأت ذمتك من الأيام اللي اشتغلت بها وهي أيام القضاء. أم ماجد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني لو كتبنا مثلا على حواشي القرآن يعني بعض الفوائد، مثلا يقولون بأنه قالوا لنا حرام، طيب وش الفرق بين هذا وبين التفسير؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا لا يقاس على التفسير إلا إذا أنت جيتي تكتبين الفوائد، يعني مثلا التجويد، مثلا تفسير آية، ما في بأس، ما أحد يمنع من هذا. اللي يمنع العلماء هو الكتابة على القرآن التي تذهب هيبة القرآن، يعني يصير يخطط عليه ويكتب عليه. فأما أنت تستعملين القلم الرصاص تذكرين مثلا تفسير آية أو كلمة في القرآن، تذكرين مثلا التشابه هنا وهنا، ما أحد يمنع من هذا، هذا العلماء يصنعونه ولله الحمد. وطيب أنك تستخدمين قلم الرصاص، حتى إذا جئتي مثلا ونقلتي هذه المعلومات إلى دفتر أو كتاب مثلا آخر وتمسحي، أنه يكون طيب حتى تبقى هيبة المصحف. مع أنني دائما أؤكد على أن يكون هناك يعني دفتر عند الإنسان ويكتب في هذه الفوائد، هذا أفضل، هذا أفضل بارك الله. لأن يوم ماجد أحيانا قد ينظر إليك من لا يفقه مثل هذه المعاني، ويشوف أم ماجد ما شاء الله، أم ماجد متعلمة ومتفقهة، وتكتب مثلا حرمة عامية مثلا أو بنت صغيرة، شافت أم ماجد تكتب يعني تظن بأن يعني الكتابة أي كتابة على القرآن جاءت. ولذلك سد للذريعة، تبقى عظمة القرآن وهيبة القرآن. مريم من ألمانيا ذكرت يعني مشكلتها مع زوجها بأنها تزوجت من سنة أو نصف من شخص، تقول يعني سألنا عنه لكن ما استطعنا أننا نسأل بشكل واسع، سألنا الذين يعني حولنا مثلا عن صلاته وعن كذا، قالوا يصلي وشيء من هذا القبيل. تقول تفاجأت بأن الرجل لا يصلي، ورمضان يصوم ويفطر، ورجل بخيل وللأسف يأخذ المعونة اللي تدفعها الدولة لي ولا يعطيني إلا الشيء اليسير، كل اللي حولي يقولون هذا الرجل لا يصلح لك اتركيه، وعندي طفلة تقول من عمرها 7 أشهر تقريبا، تقول تريد نصيحة. يا أختي مريم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ وفساد كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه القضية، وطبعا هناك تقصير من أوليائك في قضية السؤال عنه، كان الواجب أن يعملوا مسح كامل عن يعني سيرة هذا الإنسان، خاصة ولله الحمد إذا كان ممن يستعمل وسائل التواصل أو بعض هذه الحسابات يستطيعون الوقوف. أغلب الناس الآن عندما يجهلون مثلا أخلاق الزوج المتقدم أو دين الزوج ذهبوا إلى مثل هذه الحسابات، مثلا يعني بعض الحسابات الموجودة في دنيا الناس، فيدخلون عليها تتضح لهم شخصية هذا الرجل، ويقدم لهم هو يقدم لهم تاريخ أو سيرته على طبق، تفضلوا من دون ما يسأل أحد. فلذلك هناك تقصير من أوليائك في قضية السؤال عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على صفتين في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق، زوجك كما ذكرت بأنه لا دين ولا خلق، نسأل الله العافية والسلام، بدليل أنه بخيل، والزوج البخيل هذا والعياذ بالله مرتكب لأسوأ الأخلاق، وأي امرأة تعيش تحت رجل بخيل امرأة تعزى، امرأة يقال أحسن الله عزائك، لأنها ستعيش في ضنك، وستعيش في مأساة، وستعيش في حالة بؤس، نسأل الله العافية والسلام أبدا. والبخل هذا من أسوأ الأخلاق، والبخيل المتطبع على البخل يعني نادر ما ينجو من البخل، حتى أن البخل يصبح يسري بدمه، يسري بعروقه سريان الدم. فلذلك البخل من أسوأ الأخلاق، والكرم من أفضل الأخلاق. زد على ذلك ما ذكرت في مسائل الدين وهي أعظم، كون ما يصلي نسأل الله العافية والسلام، ورمضان يصوم ويفطر، ما بقي شيء لا دين ولا خلق. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت طلبت نصيحتي، اللي كل من هو حولك يدفعك إلى الطلاق، يدفعك إلى الانفصال، أنا أقول لك لا، أنا أقول لك أولا أعطيه يعني فرصة، وهي تقولين له سأعطيك فرصة، أنت رجل يعني خدعتني، خدعت أهلي، غشيتني، قلت بأنك تصلي وهذا على خلاف الواقع، قلت بأنك تصوم وهذا على خلاف الواقع، ظهر عندك أخلاق غير جيدة وتذكرين مسألة البخل، حتى لو حضر معك أحد من العقلاء الناضجين اللي يستطيع أنه يتكلم معه مثلا، وتقولين له أنا سأعطيك فرصة لمدة كذا شهر، إما أن تصلح من حالك وإلا الفراق. الفراق هذه فرصة، قد يكون هذا الرجل يعيش حالة من يعني حالة من حالات الصدود والعياذ بالله عن الله وعن دين الله، فلما يذكره شخص ويعلمه شخص ويبين له خطورة ما هو عليه من ترك الصلاة والتفريط في الصيام، ينبهه يتلو عليه الآيات القرآنية ويذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يذكره بالأحاديث النبوية، يذكره بحقيقة الدنيا، يحاول أن يجره إلى حتى يقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا. قد يهتدي أختي الفاضلة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيضا تكونين بهذا ولله الحمد لا تندمين فيما بعد، يعني أحيانا لو استعجلت بالطلاق وبعدين تقولين أنا ما أعطيت فرصة، ما تكلمت معه، ما أدخل طرف ثالث مثلا، فتكونين في حل في مثل هذه الحال، وأيضا لا تشعرين بالذنب ولا مثلا تشعرين بأنك تلومين نفسك مثلا أعطيتي فرصة الأولى والثانية. وقد تكونين أنت أعطيتيه الآن، لكن من نصيحتي، من بداية نصيحتي، أعطيه فرصة أخرى وحددي له الوقت، شهرين ثلاثة أربعة، قولي له أصلح من حالك وتمتنعين عنه، لا يقربك ولا تمكنينه من نفسك. فإن الحمد لله استجاب ما استجاب أنت في حل. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. سؤال الأول، هل أصحاب اليمين يختلفوا على السابقون؟ هل هم السابقون يعتبروا من أصحاب اليمين؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هو كذا يعني بالنسبة للشغالات، الحين مثلا أنا جبت شغالة مثلا ب 23,000 ب 20,000 وخسرت عليها وكذا وهربت، بعدين جاء أحد شغلها. طبعا أنا أجي أن أنا مثلا أخذ واحدة كمان أكون مضطرة، يعني يتبادل الشغالات مثلا تروح عشان هي عشان الراتب ارتفع طبعا. فهم يقول لك مثلا أنا أشوف أنه حرام أني أنا أشغل واحدة، لكن أنا في حالة اضطراري أنا أكون مضطرة. مثلا في ناس يعني يكون عنده إنسان كبير في السن أو امرأة كبيرة أو أنه هو مريض أو شيء، فلما تقول له ترى حرام أنك تشغل هذه اللي هي هاربة، ممكن هاربة يكون ذنب عليك، يقول لك لا أنا طب حقتي هربت وأنا لازم مضطر. فأنا أشوف أنه حرام، أنه مثلا الشخص هذا عليه حرام أنه يدخل هذه الإنسانة اللي هي العاملة الهاربة في بيته ويكون عليه إثم. فهل هو عليه إثم؟ تقول لك أنا مضطر وشغالتي هربت، أنا كمان نفس الشيء. وهم الشغالات يعني الله يهديهم يهربوا عشان مثلا تكون تشتغل عندك بألف تروح تشتغل بألفين زي كذا.
نعم.
فما ماني عارفه هل في اسم على اللي يعني لو كلمه الله يرضى عليك او فتوى تصدر، يعني لانها صارت ظاهره، يعني الناس تجي وتخسر وكذا، يجي احد يشغلها ويعطوها الاف ويعني ظاهره صارت. يعني
ابشري يا محمد
لو كذا فتوى
ابشري يا محمد، واضح السؤال، ابشري. تفضل يا مات الله قطر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا عندي كم سؤال.
تفضلي.
إحنا لما رحنا اعتمرنا قبل كم شهر، في البداية أول ما دخلنا للحرم، أول ما دخلنا عند الكعبة، بدأنا على طول يعني ما انتبهنا بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني من شدة الزحمة، فبدأنا في البداية من عند الركن اليماني، لكن لما وصلنا عند الحجر الأسود انتبهنا، فعدنا من البداية وما حسبنا اللي كنا بديناه الشوط هذاك. فالوالدة الله يحفظها عندها شك في الموضوع، إنها احتمال إن الطواف الأول ما يكون محسوب، يعني أبيك تنصحها. لأنه إحنا
أنت كملت ولا أعدته؟
لا، أول ما وصلنا عند الحجر الأسود ما كملنا الطواف، يعني بدأنا على طول، بدأنا من جديد.
يعني الآن نويته بأن هذا الآن لما شفت الحجر الأسود نويته من جديد.
أيوة.
وكملت 7 أشواط.
أيوة.
يعني صار عندكم الزيادة فقط كونكم بدأتم من الحجر الأسود. عفوا من الركن اليماني. أي ممتاز. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا في أحد الحلقات سمعت إنه السابقة في فتاوى إنه ما يعني ذنب على الأب أو الأم إنهم ما يعلموا أولادهم الصلاة، فأنا بدأت أصلي من عمر تقريبا 5 سنوات كذا، بدأت ألتزم في الصلاة قبل ابتدائي، خايفة يكون ما يعني بدون ما حد يعلمني.
نعم.
فقلت يمكن يكون ذنب على أمي أو أبي إنهم ما علموني، إن أنا بدأت من نفسي كذا.
عندك إخوان وأخوات؟
إيه، بس إنه يعني إن أنا كنت أشوف البيت كله يصلي فالتزمت.
يعني الوالدين يصلون الحمد لله.
البيت كله يعني إخواني كلهم تسعة.
لا، هم علموك الحمد لله، علموك بالفعل وليس بالقول.
إيه
إن شاء الله إن شاء الله بعلق على.
الصور الصغار حفظتها يعني من نفسي، ما أحد حفظني.
إيه نعم إن شاء الله.
وبس كان في خطأ صغير إنه يعني كنت في مثلاً يوم الجمعة، ما يعني استمرت تقريبا لا بعد سن البلوغ يعني تقريبا عمر 13 سنة، انه يوم الجمعة افكر انه ما يوم الجمعة ما حد يصلي الظهر في البيت، خلاص لازم تصليها في الجمعة، اما في البيت لا.
وما كنت تصلين الظهر؟
لا ما كنت اصلي.
ايوه.
والعيد الثلاث الايام الاولى هاي كنت بالنسبة لي يعني ما حد يصليها، خلاص صلاة العيد توفيتها فعلا ايام الثلاث الايام الاولى.
العيد 3 أيام ما تصلين فيها أبد؟
لأن يعني تقريبا لعمر 13 سنة كنت صغيرة يعني ما كنت منتبهة.
يعني تسمعين عن إجازة العيد ها، الوظائف والمدارس، قلتي خليها الصلوات بعد معها.
لا مو يعني كذا، بس كنت أفكر إنه صلاة العيد هي خلاص تكفي للأيام هذه الثلاثة.
طيب.
يعني بجهل مني يعني مو.
نعم. وهذا بعد البلوغ ها؟
يعني بعد البلوغ 2 سنين تقريبا.
نعم نعم. طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الأخير هو أنه في بعد البلوغ، لأنه في سن مبكر أنا يعني تقريبا في عمر 10 سنوات على نهاية 10 سنوات، فالأخواتي كانوا يفتحوا ما نبهوني على شغلات أنه ما يصير أن أنا أصلي، فاستمرت في الصلاة لمدة 6 أشهر تقريبا، وأول رمضان صمت كامل ما فطرت في أثناء الحيض.
إيه.
وخلاص جزاك الله خير.
طيب قضيتي رمضان ولا لا؟
أنا في البداية ما كنت أقضي، بس الحين قضيت كل اللي من قبل لحد الحين.
قضيتي ها؟
حتى اللي صمت في أثناء فترة الحيض قضيتها بعدين.
إن شاء الله يا أمة الله. أيوة.
عندي خلل في الهرمونات فيسبب لي بعض الأحيان نزول دم، وفي رمضان يعني رمضان اللي طاف كان ينزل دم، فخفت كنت أصوم الأيام وبعد رمضان قضيت 20 يوم، خوف يمكن أنه الأيام اللي كنت أصومها ما تكون مقبولة.
أيوة. يعني عندك نقص في الهرمونات ها؟
خلل في الهرمونات. خلل. يعني أشياء.
طيب اللي ينزل هو دم ولا استحاضة، حيض ولا استحاضة؟
المشكلة يعني مرات يكون بعد الدورة ب3 أو 4 أيام يكون كثيف نفس، يعني كل شيء يكون فيه نفس الدورة، آلام والدم الثقيل والرائحة وكل شيء.
طيب طيب أبشري أمة الله. طيب طيب أعتذر، بس المخرج يقول دقيقة بس واحد، الله المستعان. أمينة من عمان طبعا تقول يعني حديث داو مرضاكم بالصدقة، تقول أنا حقيقة لما كان الوالد على قيد الحياة كنت أتصدق عنه وأرى أثر هذه الصدقة في يعني نشاط الوالد وفي شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل من كلمة عن الصدقة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال داو مرضاكم بالصدقة، والمرضى هنا إما أن يكون المرض واقع أو متوقع، يعني الصدقة تنفع حتى من الأمراض المتوقعة، فالله عز وجل يصد عن الإنسان الأمراض المتوقعة بفضله جل وعلا الذي شرع هذه الصدقة سبحانه وتعالى. ولذلك مثل ما ذكرت الأخت أمينة كمثال في تعاملها مع والدها، كيف أن الوالد لما تتصدق عنه ويكون في حالة حرجة يعني يعود إليه النشاط وكأن لا شيء فيه. فلذلك إخواني وأخواتي فرصة عظيمة لنا جميعا أن ندخل هذا الباب وأن نلج هذا الباب العظيم الذي هو من أعظم الأبواب ومن أعظم العبادات من العبادات النافلة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن يعني ننتظر ضيف كريم وهو شهر رمضان المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان يزداد في الخير أكثر، خاصة في مسألة الصدقة. أعتذر منك أختي محمد، أم محمد من السعودية، أمت الله من قطر، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على أسئلتكما. ما شاء الله الأخت أمة الله أسئلتها كثيرة، إن شاء الله غدا بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.